مسألة يتنازع فيها للبحث والدرس للتحقيق والتدقيق للفصل والحكم. القضية تتناول القضايا الاجتماعية الثقافية الفكرية الدينية والتربوية والقضايا التعليمية والطبية والعلمية. القضية.
الشريعة الإسلامية عبارة عن أوامر ونواهٍ. إذا أطعنا الأوامر وانتهينا عن النواهي فقد عظمنا الشريعة ومن ثم عظمنا الله تبارك وتعالى، وإذا لم نطع الأوامر ولم ننتهي عن النواهي ترانا هل عظمنا الله عز وجل؟ هل عظمنا أوامره؟ هل عظمنا نواهيه؟ هل من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن نسخر من أصحاب التيار الإسلامي؟ هل من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن نمنع المنتقبة من ممارسة عملها؟ هل من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم أوامره أن نهاجم المحجبة؟ هل من تعظيم الله سبحانه وتعالى أن يوجد منا من يعمل على خلخلة ثوابت الدين؟ هل من تعظيم الله سبحانه وتعالى من يتهجم على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والنيل من شخصه الكريم؟ كيف نعظم الله تبارك وتعالى وكيف نعظم حرماته؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج القضية. تعظيم الله تعالى هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو صاحب الفضيلة العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر رئيس جمعيات أنصار السنة بجمهورية مصر العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. كيف أخبارك؟
الله يبارك فيك.
أنا أرتبط القضية سيدي.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
جزاكم الله خير.
وإياكم بإذن الله تعالى سيدي. سيدي قبل أن أبدأ مع فضيلتكم، ما شاء الله سر البسمة التي تعلو وجهكم دائما، ما هناك إلا مبتسم.
الله يبارك فيك. هذا حسن ظني
ما شاء الله.
الله يبارك فيك.
الله يجزيكم يا رب.
الله يكرمك.
يعني أن تكون هشام بشا شيء بارك الله فيك. ربنا يرضى عليك. حينما نقول تعظيم الله تعالى وتعظيم أوامره ونواهيه، ما الذي يتبادر إلى ذهن المسلم المعتدل الذي ربي على الكتاب والسنة وشرع سيدنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد.
صلى الله عليه.
فأولا أشكر الله تبارك وتعالى على توفيقه وامتنانه، ثم على مثل هذا الطرح الطيب المبارك الذي تفضلتم به الآن. وإن أردت أن أتكلم فسأخذ الحديث منك، لأن كلماتك بارك الله فيك عندما ذكرت عن تعظيم الله تعالى، تعظيم أوامر الله عز وجل، الانتهاء عن مخالفته سبحانه وتعالى جل في علاه، هذا أمر لا شك أنه جميل وجميل وجميل. وهذا الموضوع بالحقيقة في هذا الوقت بالذات نحن بحاجة إليه، ليس لأننا مثلا نتهم أحدا من المسلمين بلوم من الاستهزاء أو السخرية أو ما إلى ذلك، ولكن لتنمية الإيمان في القلب بمعرفة قدر الرب
تمام.
سبحانه وتعالى جل في علاه.
نعم.
العبد عندما يقوم في قلبه جلال الله عز وجل وعظمته كما يجب أن تكون، ستجد الدنيا لها وجه آخر.
نعم.
بفضل الله عز وجل، لأن العبد عندما يعرف قدر ربه ومولاه بإيمانه به، بإيمانه بوجوده، بإثباته لأسمائه الحسنى وصفاته العلى، بتلقيه لما جاء من عند ربه سبحانه وتعالى مولاه، ستجد بأن الناس جميعا على صراط مستقيم يسيرون لله تعالى.
جميل.
وإن تعثر الواحد سرعان ما يرجع إلى ربه ومولاه، ليه؟ خوفا من مقام الله عز وجل.
نعم.
ولذلك نجد رب العباد ينعى على المشركين قوله في كتابه: ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوف الأسلوب والعبارة، ما لكم
جميل.
لا ترجون لله وقارا. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول في معناه: ما لكم لا ترجون لله عظمة. هو توقير الله، تعظيم الله تبارك وتعالى.
نعم.
أن يقوم في قلب العبد المعرفة بمقام ربه سبحانه وتعالى ومولاه فيخشاه.
نعم.
ولذلك رب العباد أيضا يقول إيه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هي المأوى. يخاف مقام ربه، يعظم ربه سبحانه وتعالى ومولاه. فتعظيم الله عز وجل ما يقوم في قلب العبد المؤمن بمعرفة الله عز وجل، بمقام ربه سبحانه وتعالى ومولاه، بالتوجه إليه بحسن القصد وحسن النية، بصالح العمل لرب العالمين سبحانه وتعالى.
نعم.
جل في علاه.
نعم، بارك الله فيك. إذا من يجترئ على الأوامر والنواهي لم يعظم الله سبحانه وتعالى
بلا شك، لا لم يعظم ربه مولاه. ولعل يعني في الآية التي ذكرتها الآن قبل قليل:
نعم.
وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يقوم في قلبك تعظيم لله تبارك وتعالى، تزم نفسك عن معصية الله عز وجل.
جميل.
عن مخالفة ربك سبحانه وتعالى ومولاه، تشعر بالمراقبة لأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك.
نعم.
ودي مسألة يا ريت أذكرها الآن، أن يجب على المؤمن يعني أن يعتقد تمام الاعتقاد أنه ضعيف، أنه فقير، أنه بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى مولاه، أن الله هو الغني وحده، فلا يجد ملاذا إلا عند ربه، فيخشى ربه سبحانه وتعالى ويتقيه، ويخاف أن يعصيه الذي يعني تفضل عليه من ناحية الإيجاد، الخلق، الرزق، التدبير، أمور العباد كلها بيد الله تبارك وتعالى وحده، والكل فقير إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. ملائكة الله عز وجل وهم من هم في الخلق، ملائكة الله ربنا أثنى عليهم في كتابه ثناء، قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون يخافون ربهم من فوقهم، وجاء في وصف السنة جبريل وحده له 600 جناح، الجناح الواحد يسد ما بين الأفق.
الله
عظم جليلة لهؤلاء الملائكة، ومع ذلك لا يسبحون إلا بحمد الله،
لا إله إلا الله،
تعظيما لله عز وجل
سبحانه وتعالى،
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه. هذه المخلوقات النورانية.
صحيح. لكن الإنسان يعني كما يقول الشعر، وأخذ تعقيب من فضلتك على هذا، نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصار تيها وعربدا، وكسى الخز جسمه فتباهى، وحاول مال كيسه فتمردا. يعني هل مثل هذه الخلقة وهذه الطبيعة تصل بتعظيم الله سبحانه وتعالى إلى مرتبة الملائكية مثلا؟
لا تصل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني تكلم عن الملائكة وأثنى عليهم في كتابه في الجملة بما لم يكن لأحد من البشر. ومن يعني قال الله عز وجل في الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما عن بني البشر فتقع منهم المعاصي
مخلفون.
طبعا في خلاف بين أهل العلم، الملائكة أفضل أم مثلا الأنبياء أو أهل الإيمان الصادق وما إلى ذلك، دي خلاف على كل حال بين أهل العلم لا نتعرض له هنا، ولكن نقول الملائكة في الجملة يعني ثناء الله عليهم عظيم، ويكفي أنهم لا يعصون ربهم سبحانه. إنما الإنسان على كل حال، لأن الملائكة كما درسنا في علم الاعتقاد دي أجسام نورانية يعني ربما ومأمورة ومكلفة ومعانة من قبل الرب تبارك وتعالى. إنما بني البشر بصورة عامة يعني ربنا سلط عليهم الهوى والنفس والشيطان وهو يجري
والدنيا
والدم. يعني في أشياء كثيرة جدا.
ولهذا يعني هل من ترمومتر فضلتك تدلنا عليه لكي يعرف المسلم أنه يعظم الله أو لا يعظم الله تبارك وتعالى؟ هل
من تبارك الله فيك، أنا سأخذه من مقدمتك، الله يكرمك
سيدي.
تعظيم أوامر الله عز وجل، أن يكون العبد وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى، هذا هو تعظيم الله عز وجل بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. يا ريتني أضرب مثال حتى من الأنبياء ومثال غيره. مثلا نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، لما يمن الله عز وجل عليه بالولد وبعد ما كبر سنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام
بلغ من عمر عتية،
وبعدين سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يأمره بذبح ولده. أنا أدعو الإخوان المشاهدين والمشاهدات إنهم يتخيلوا هذا الموقف،
قوي على المستوى الإنساني شديد.
وبعدين مش بيقول له يعني أعطيه لآخر يذبحه، لا اذبح أنت ولدك.
الله،
يعني مسألة صعبة جدا.
جميل.
ولكن سرعان ما يستجيب خليل الرحمن إبراهيم تعظيما لأمر الله عز وجل، وسرعان ما يستجيب إسماعيل اللي هو المذبوح الذي سيذبح، اللي هو سيقع عليه الأمر ويقول لأبيه يا أبت افعل ما تؤمر. ليه؟ لأن الله هو الذي أمر. هذا تعظيم لله عز وجل. كانت النهاية أن الله نجاه،
وهكذا وفديناه بذبح
عظيم. أم موسى مثلا صلوات الله وسلامه عليه أيضا، شوفوا يعني الناس يخافون على أولادهم حتى من الهواء. رب العباد يأمر بأن تلقي وليدها الطفل الصغير الذي لا يعني يأكل ولا يشرب ما زال يرضع من ثديها، يأمرها أن تلقيه في البحر،
فإذا خفت عليه
فألقيه في اليم.
ولا تخاف يعني حتى مع قلب الأم، إذا خفت فألقيه في اليم.
في اليم يعني كيف يأتي هذا في عقل يعني إنسان ممكن يتقبله إلا إذا كان معظم للأمر،
الله
معظم لربه سبحانه وتعالى ومولاه. استجابت مباشرة، وكانت النتيجة أن يعود ولدها إليها لترضعه،
ونبي
بفضل الله عز وجل. كان هذا بسبب تعظيم الله تبارك وتعالى، تعظيم أوامر الله عز وجل. وطبعا بنتكلم عن
ملائكة هذا في 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 حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام،
كان يعظم الله عز وجل
صلوات الله وسلامه عليه والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام بقيامه بأعباء الرسالة والنبوة على الوجه الذي قام به، وحياته كما جاءت لنا في السنن وفي السيرة النبوية كلها كانت تعظيما لله تبارك وتعالى وإجلالا له. بدايته عليه الصلاة والسلام، دعوته الخلق إلى الحق، صبره على الأذى في سبيل ربه سبحانه وتعالى ومولاه، هجرته التي تمت صلوات الله وسلامه عليه، وحروبه وغزواته التي وقعت كانت كلها تعظيم لله تبارك وتعالى. حياته الشخصية في العبادة تعظيم لله عز وجل
صلوات الله حتى تورمت قدماه.
يعني يعبد حتى تورمت قدماه.
وعندما
يقوم من الليل يعني يتوضأ ويصلي وينظر إلى السماء، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. تعظيم لله تبارك وتعالى. يقدر نعم الله عز وجل ويعرف عظمة الله من خلال ما أودع الله في الكون.
ولذلك ينظر تحت هذا التعظيم أيضا يعني رفض شفاعة قوم المرأة المخزومية فألا يقيم عليها الحد
عليه الصلاة والسلام
وإعلاء للحدود اللي هي لابد.
هذا من أبرز المسائل عنده صلاة الله
نستمع من حضرتك.
يعني نبع الصلاة في مثل هذا كان وقافا تماما عند حدود الله تبارك وتعالى. وكما ذكرت أم عائشة رضي الله تعالى عنها عن حلم النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأنه كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله. لا تجد مثله في الغضب صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هنا في سوء أدب، مجرد سوء أدب مع الله عز وجل بانتهاك حرمة الله عز وجل.
تمام.
إذا انتهكت حرمات الله لا تجد لغضبه غضب.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه.
صلى الله.
وما ذكر شرط ليه الآن يعني قيام إقامة الحد على المرأة المخزومية للسير بين الناس بالعدل.
تمام.
الناس في الإسلام تحت شرع الله تبارك وتعالى سواء. لا فضل العربيين على عجمين ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى.
تمام.
الناس لآدم وآدم من تراب.
نعم.
والعرب في ذاك الوقت انتقوا شخصا قريب العلاقة جدا بالنبي عليه الصلاة والسلام.
أذكياء أيضا.
طبعا أذكياء. قالوا حب رسول الله السلام وابن حب
صلى الله عليه وسلم.
يعني لا نجد إلا هو.
نعم.
وطبعا الناس في دنيانا اليوم يمكن أن تأتي العواطف والتأثر بالشخصيات
الوصفة
التأثر يعني والله أصله له مكان عندي يعني ربما لا استطيع ان انا ارده قد يعني يحيث
في
نفسي
وهكذا،
انما بمجرد ما ياتي اليه فيغضب النبي عليه الصلاه والسلام، وقبل ان يعلن الاعلان الذي اعلنه بعد كده يقول له كانه معنفا اسامه: اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه صلوات الله وسلامه عليه؟ ده ميثاق شرف نقدمه للبشريه كلها. نقول هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا هو تعظيمه لحدود اوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يؤكد ذلك بقوله: والله أو الذي نفسي بيده أو ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد اليد. شوف بلغته كمان على السلام يقول فاطمة محمد، حتى لا يقول واحد ده بيقصد فاطمة أخرى.
تمام.
لا يعني يؤكدها
لقطع محمد،
لقطع محمد
بنفسه
صلوات الله وسلامه.
هذا تعظيم لله،
هذا تعظيم لله عز وجل، تعظيم لأوامر الله تبارك وتعالى.
لكن يعني من جملة تعظيم الله الإنسان لله عز وجل، الإنسان مخلوق وتعتريه بعض العرى من نسيان ومن نقص ومن تجرؤ على الله عز وجل سبحانه وتعالى، كيف يعود إلى التعظيم إذا انتهك على هذه الحرمات؟
سبحان الله، خلقنا رب الرحيم الغفور سبحانه وتعالى جل في علاه. رب العباد يعلم تمكن الغرائز الطبيعية في الإنسان.
صحيح.
لمتمكن فيه.
نعم.
واخد بالك، ولذلك ربنا فتح له باب المتابعة على مصراعيه. حتى لو أشرك.
لو أشرك.
وحتى لو سب الله عز وجل، إذا رجع وتاب رب العباد لا يستعظم ذنبا أبدا وقع من عبده.
سبحان الله.
رب العباد لا يستعظم ذنبا وقع من عبده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يعني أكدها بهذا أيضا، إن جميع الذنوب.
تمام.
وتأمل قوله في سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما.
لا.
ولعل لو ضربنا المثل، يعني احنا تاريخنا وسنتنا مليئة بذلك.
فضل.
الرجل الذي قتل 100 نفس من بني إسرائيل.
تمام.
قتل 100 نفس. ربنا اللي رحمه سبحانه وتعالى جل في علاه وادخله الجنة وجعل ملائكة الرحمة هي التي يعني تحمله وتتجاذبه، وقيل انه هو يعني مال الى جهة الارض التي وصل اليها بجنب فقط واحد. والذي فعل به ذلك واراد له ذلك هو رب العباد، رغم انه قتل 100 نفس.
لا.
لما تاب صادقا، وقتل النفس عظيم كما هو معلوم
سليم
في كل الشرائع. يعني حرمة الدماء خطيرة. ومع ذلك يغفر الله تبارك وتعالى له، ولم يعمل خيرا قط. مجرد ما تاب ورجع وأناب إلى الله عز وجل. فالعبد إن وقع في ذنب أو يعني ألمت به يعني فاحشة من الفواحش أو ضحك ولعب بعقله الشيطان يوما ما، ومن يسلم من الخطأ؟ لا يسلم من الخطأ.
كل ابن آدم خطأ.
نعم. والإنسان يقع. وأيضا يعني من باب تتمة الحديث، نحن لما قلنا في البداية عن تعظيم الله عز وجل، أقول تعظيم الله تبارك وتعالى وتوقيره ينمي الإيمان في القلب. فإذا نمى الإيمان في القلب سرعان ما دق يعني جرس الخطر عند الإنسان إذا وقع في أي لون من الموبقات. مش يعني إن هو مخالفات يعني كبيرة، لا، أي لون من ألوان المخالفات، طالما إن عنده الصدق في المراقبة، الإيمان الحي في قلبه، تقوى الله تبارك وتعالى، سرعان ما يرجع بنص التنزيل. قال رب العالمين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الآية عظيمة جدا
جدا،
بتفيد إيه؟ بتفيد أن المتقين، إن ربنا قال إن المتقين في جنات ونهر.
نعم.
وتقوى الله عز وجل أعظم ما يعني يحصله المؤمن في دنياه.
صحيح.
رب العباد يقول هؤلاء المؤمنين يمسهم طائف من الشيطان وهم من أهل الإيمان.
تمام.
يعني
فما ضرر بالأقل درجة منها
مثلا، ولكن سرعان إذا وقع تذكر فرجع وعاد وأناب إلى ربه سبحانه وتعالى ومولاه.
تمام. طب يعني ربما لا يسير الأمر على وتيرة واحدة، يعني علمنا الجليل، الإنسان برغم ما يعتريه من أمور في الحياة قد يتجرأ على الحرمات أو الأوامر والنواهي بدعوة مثلا أن الله غفور رحيم سيغفر. ماذا تقول لهذا؟ هل في هذا تعظيم لحرمات الله؟
ليس هذا في الحقيقة تعظيم لقدر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. هنقول الأصل أن يسلك الإنسان صراط ربه ومولاه. الخروج عن هذا الأصل ده يعني تعد عوارض من دوافع الشيطان والنفس والهوى وحب الدنيا وما إلى ذلك كما أشرت فضيلتكم الآن.
بورك.
فالإنسان في مثل هذه الحالة يعني لا يعمل غضب الله ومكر الله تبارك وتعالى، ورب العباد كما أنه غفور رحيم أيضا هو شديد العقاب.
نعم.
ولذلك في القرآن الكريم بيقرن أحيانا بين سعة رحمته جل في علاه وبين غضبه ومقته عندما يخالف العبد أمر ربه سبحانه وتعالى.
نعم.
غافر الذنب شديد العقاب بالطبع.
تمام.
سبحانه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم.
نعم.
وأن عذابي
هو العذاب
فلابد للإنسان
هذه وتلك.
نعم. ولذلك علماؤنا يقولون إيه؟ على العبد دائما أن يعيش بين الخوف والرجاء،
بين
الخوف
والرجاء. الخوف ممن؟
الخوف من الله، والطمع الرجاء يعني الطمع فيما عند الله تبارك وتعالى. فأنت تخاف مقام الله عز وجل، تخاف أن تتجرأ على حدود الله تبارك وتعالى، في الوقت ذاته أنت طامع فيما عنده سبحانه وتعالى جل في علاه. فالعبد إذا نظر بعين الخوف إلى ربه ومولاه فلا يأمن مكر الله تبارك وتعالى.
تمام.
فيخاف من الإقدام على المعاصي والذنوب وخالفة الأمر وما إلى ذلك. وإن نظر بعين الرجاء والطمع طمع فيما عند الله تبارك وتعالى فلا يقنط من روح الله عز وجل.
تمام. يعني طيب وإذا كانت تعتريه بعض النقائص أو الشهوة النفسية الداخلية، مثلا النساء.
نعم.
يجري خلفهن ويخطئ وقع في الفحش، ماذا يصنع؟ هو لا هو لا ينوي أن يتجرأ على أمر له وعلى نواهيه، لكن هذا نازع من نوازعه الداخلية.
هو في الحقيقة لا يسلم العبد أو العباد عموما من بعض الذنوب والخطايا والسيئات.
تمام.
ونحن نقرر في هذا المقام أن من قام في قلبه توقير الله وعظمة ربه سبحانه وتعالى ومولاه يحجزه ذلك عن الوقوع فيما حرم الله.
الله جميل هذا التفسير.
حتى لو يعني
نزعته
الشيطان ونزعته النفس كما فضلت الهوى والشهوة والرغبة سرعان ما يرجع. وأضرب بهذا مثل.
فضل.
الثلاثة اللي أواهم المبيت إلى غار.
تمام.
سأضرب مثل بالرجل اللي كانت له ابنة عم من أحب الناس إليه، راضى عن نفسها أبت، ألمت بها سنة من السنين حاجة من الحاجات، واضطرت إلى أن ترجع إليه فأعطاها 20 أو 100 دينار واشترط عليها أن تخلي بينها وبين نفسها تحت ظل الحاجة والاضطرار والظروف التي لا يعني نحن لا نعرفها يعلمها رب العباد.
نعم.
سبحانه وفقط، وهي مرغمة لا ترغب ولا تريد، وهو رجل يعني شاب من أحب الناس إليه، أعطاها المال ولما جاءت لما جاء إليها لكي يقربها قالت له هذه الكلمة. شوف بقى تعظيم الله عز وجل في قلبه.
أيوة.
وهو
في
هذه الحالة أنا
وهي
كل
في حكم المضطرة هذا الأحد.
وهي في حكم المضطرة في حكم المضطرة ولا ترغب
وموقف القوي
وموقف القوي والرغبة والحب والشهوة العارمة لديه.
نعم.
ودفع المال ليصل إليها.
أيوة.
اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قام وتركها وترك المال.
الله.
يعني أي شاب يمكن أن يفعل ذلك؟ بل شيخ اليوم.
نعم.
بل
صدقت.
يعني حقيقة يعني
قمة التعظيم.
قمة التعظيم لله عز وجل، لمقام الله عز وجل، مقام الله عز وجل.
تذكر فإذا هو مبصر
مباشرة.
نعم.
في
الدنيا الآن في بعض في الزمن الذي نحيا فيه الآن تهجم على مثلا أصحاب اللحى وأصحاب السمت الإسلامي عموما. هل هذا من تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى؟
جزاك الله خير. يعني أنا قبل يعني في الحقيقة أيضا أؤصل تأصيل لهذا الموضوع.
نعم.
قبل أن أخوض فيه بصورة عامة، أقول بأن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره تابع لمعرفة مقام الله عز وجل.
تمام.
لأن الله هو الذي أرسله. البروتوكولات الدولية دلوقتي بتعد الرسول أو حتى السفير اللي جاي من دولة يجب أن يحترم، دي قواعد أصبحت عند الناس.
صحيح.
لأنه قادم من هذه الدولة.
صحيح.
فالرسول من الذي أرسله؟ رب العالمين.
الله سبحانه وتعالى.
فتعظيم الرسول المرسل والإيمان به والتصديق به والتسليم لما جاء به من عند ربه تعظيم في حقيقة أمره لله الذي أرسله.
تمام.
سبحانه وتعالى جل في علاه.
جميل.
تعظيم لله الذي أرسله. ولذلك يجب أن يقوم أيضا في نفوسنا وقلوبنا وأن يكون عندنا معتقد قوي جدا في معرفة
طاعة الرسول من طاعة الله سبحانه وتعالى.
مقام النبي صلوات الله. مقام النبي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا عرفنا ذلك يستحيل الإنسان يعرف قدر ربه ومولاه.
نعم.
وقدر من أرسله الله تبارك وتعالى إليه أن ينفس ببنت شاب أن يعني يتنفس أو يتكلم أو ينطق بكلمة حرف حتى واحد يخل بهذا الحرف أو تلكم الكلمة شيئا مما بعث به النبي عليه الصلاة
صلى الله عليه وسلم.
وأخشى أن يقوم في قلب إنسان بقى لون من ألوان السخرية والاستهزاء بذلك
ويحدث.
يعني أنا ممكن إحنا كلنا بشر نقع في الأخطاء والمخالفات.
تمام.
ولكن أن يقوم في قلبي عدم تسليم ومصداقية أو يتطاول الأمر عندي أكثر فأسخر أو أستهزئ مما جاء به النبي عليه السلام، هنا قمة
صلى الله عليه
البلايا والخطأ صلوات الله وسلامه عليه. هنا قمة البلايا والخطأ. وقد وقع في هذا من خلال صفات المنافقين.
وقعوا فيها
هذا من صفات المنافقين.
ماذا صنعوا
في غزوة تبوك؟ والقرآن الكريم كفر هؤلاء لما استهزأوا بالله ورسوله.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه. خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك في العام الثامن من الهجرة النبوية.
نعم.
ومسافتها 700 كيلو من المدينة النبوية، والحال وضع صعب جدا والجو حر للغاية والإمكانيات محدودة. فالمنافقون في الصف المؤمنين، ودي مشكلة.
أن
يكون الكسوس ينخر.
صحيح.
حقيقة المنافقون نفاق اعتقادي. هؤلاء يعني أخطر على الأمة وأضر
من الكفار
في عدد الأصل.
سليم.
من الكافر الأصلي. فهؤلاء يعني ساخروا، يعني كيف أن أسمع هؤلاء الصحابة يذهبون إلى بلاد بني الأصفر اللي مروم أصحاب القوة والعتاد والجمال وإمكانيات الضخمة والحضارة في ذاك الوقت. نقول
تمام.
زي الشرق والغرب اليوم بنقول ما عندهم حضارة.
تمام.
يعني الجماعة دول الأعراب يعني يروحوا لمين؟ فماذا قالوا في أنفسهم فيما بينهم؟ لا نجد مثل قرائنا هؤلاء، يعني أصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم،
أرغب بطولا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء. يعني يريدون أن يجالدون بلاد بني الأصفر وهم على هذه الحالة، قوم جياع ويبحثون عن أن تمتلئ بس فقط.
يثبطون الهمة والعزيمة.
طبعا سمعهم أحد الصحابة فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره.
قال ماذا قال بعد الفصل؟
إن شاء الله.
بعد الفصل نواصل. ابقوا كلهم. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم على تحياتي برنامج القضية. موضوعنا تعظيم الله تبارك وتعالى وأوامره ونواهيه، هذا موضوعنا. أما ضيفنا الذي نجدد له التحية باسمكم جميعا، العالم الجليل صاحب الفضيلة معالي الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، رئيس جمعية أنصار السنة بجمهورية مصر العربية. مرحبا بحضرتك مجددا.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيك. ذهبوا الرسول عليه الصلاة والسلام.
إيه نعم.
ماذا قال لهم؟
قالوا هذه الكلمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
نعم.
ذهب عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. عرف هؤلاء المنافقون، أتى واحد منهم وكان يسمع على ناقته صلى الله عليه وسلم على بغلته، فما يمسك بخطامه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله إن كنا نخوض ونلعب، إن كنا نخوض ونلعب. عفوا ما يقول
يعني باللهجة الدرجة كده هزار يعني.
بنهزر بنضحك. وفي بعض الروايات إن إحنا يعني كنا نقول كلمات نسري بها عناء الطريق.
تمام.
عايزين نسلي انفسنا ببعض الكلمات نقولوها لطول الطريق وشده الحر وما الى ذلك. وعوف بن مالك يقول ارى الحجاره تضرب قدمي، هذا يدل على ان الناقه تمشي وهو مسرع
خلفها.
خلفها. يريد ان يبرئ نفسه مما قال. قال لم ينظر اليه النبي عليه الصلاه والسلام،
لا اله الا الله،
ولم يزد على ان قال له ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما وجدته الا ربنا والنبي عليه الصلاه والسلام.
الموضوع جلل اذا
جدا. يعني الإنسان لما يحب يعني يرد ولا يسخر ولا يستهزئ ما يجد إلا أمر ربه وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم. أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والله يقول لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم.
يا الله،
إلا تعظيم ما جاء من عند الله عز وجل أمر لابد. ولذلك يا أستاذ دكتور محمد ربنا نفى الإيمان عما لم يحكم النبي عليه السلام ويرضى بتحكيمه ويسلم له تمام التسليم، عشان ما يجيش واحد يقول له طب أنا حكمته، قال له لا، ده لابد أن تذعن وتسلم وترضى فوق التحكيم.
دليل على هذا
دليل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، ده قسم من الله عز وجل، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وليس هذا فحسب، قد يقول لك أنا رجعت إليه
مضطر
وخلاص وكما أنا طلب نرجع إليه، لا مش كده فقط، فيما ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
الله أكبر.
ولذلك كان قول المؤمنين كما قال الله إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هم دول المؤمنين. فالإنسان لما يجي يسخر من أمر كما تفضلت الآن
من حاضر مقاطعة، هذا مقياس جيد جدا للإيمان أن يقول سمعنا وأطعنا.
نعم.
والذي يجد في نفسه حرج
والحرج
أو ليس
مؤمن، نفى الله عنه الإيمان.
الله أكبر.
فلا وربك لا يؤمنون. نعم. مقياس دقيق.
مقياس جميل.
فالذي يسخر من أي من أمر
من اللحية مثلا،
من اللحية
أو
مثلا
من أو من مطلق اللحية أو من المنتقبة
أو من أي سنة من سنن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام.
يعني لكن قد يحتج أن هذه كلها مظاهر.
نعم.
فلما تجعلونها عصب الدين مثلا؟
نحن لا نقول بأن هذه عصب الدين، بارك الله فيك. ونحن نعلم بأن الدين مراتب.
أيوة.
والأوامر فيها فرائض وأركان وواجبات وسنن ومستحبات، هذا هو دين الإسلام. ولكن نحن نأخذ بالدين كله،
تمام،
نأخذ وندعو إلى الدين كله. وإن أخطأنا نقع في الخطأ، ولكن كون يكون في القلب العبد لهم من أمام هذا هو الخطأ، السخرية والاستهزاء، يعني أعني به عدم التسليم. أعني به عدم التسليم.
طب يعني بنعم أم بلا، هل من تعظيم الله وأوامره ونهيه السخرية من مطلق اللحية؟
لا.
هل من تعظيم الله سبحانه وتعالى السخرية من المنتقب والمحجبة؟
لا لا لا، لأن شرع رب العالمين سبحانه وتعالى ديت من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان حتى في خلاف بين
وإن كان فيها كلام
وإن كان فيها كلام.
نعم.
واخد بال حضرتك. ونحن لا، ولذلك يعني مثلا لا نأتي إلى امرأة مثلا لم تنتهي قشة وجهها فنتهمها في دينها أبدا.
لا نأتي إلى امرأة كشفت وجهها،
لا نتهمها في دينها.
الله، جميل.
لا نتهمها في دينها،
جميل.
وهي مستندة إلى
الذي يصدر الذي يصدر الآخرين عن أصحاب الطير الإسلامي تحديدا السلف، هم يكفرون ويفسقون ويبدعون كل من لم يلتزم
بهذا. في الحقيقة للأسف الشديد يعني ممكن أن أقول المثل اللي هو يعني العربي الأصيل، شنشنة نعرفها من أخزم. هؤلاء المخالفون كلمات نعرفها من غير الصادقين يرمون بها غيرهم،
تمام.
انما الحمد لله امورنا واضحه جدا، احنا نعتقد معتقد اهل السنه والجماعه وندين لله به، ولم نتغير عنه يوما ما، ولا نكفر احدا من اهل القبله بذنب ما لم يستحله.
هل من طالب
ندافع عن ذلك؟ ووقفنا امام التيارات التكفيريه من قدم يا دكتور.
صحيح، صحيح. يعني لا وجودكم في الساحه لا غنى عنه اصلا، والا البلد تتنازع افكار وتيارات ما انزل الله بها من سلطان. بالفعل
والله، مجرد ما خرجت التكفير والهجره اذكر في عام 77 كنت لسه يعني في بدايه يعني الشباب كمان، جلست مع هؤلاء القوم وراجع منهم اناس كثيرون بفضل الله
كانوا
لا يصلون في المساجد ويكفرون المجتمع. هذه دعوة فاسدة باطلة، واحنا تصدينا ولاجب أن نتصدى لها كل مسلم. ولكن مع كل ذلك نقول تعظيم الله وأوامر الله أمر واجب،
تمام.
طب لكن نأتي من خالف أو وقع، ننظر إلى حجم المخالفة. ودي مسألة أيضا دقيقة جدا. ننظر
لا يعمم الحكم،
لا يعمم
لا يعمم الحكم.
بل من
هل من شيطنة طب هل شيطنة هذا التيار الإسلامي أو السلف الجميل من تعظيم الله سبحانه وتعالى وأوامره ونهيه؟
هل من إيه؟
هل شيطنة هذا التيار السلفي من تعظيم الله وأوامره
ونهيه؟ طبعا أصلي سبحان الله، أنا بس نقطة بقى طالما ذكرنا ذلك وأود أن أفرق بين أمرين مهمين جدا. الله
يكرمك.
بين تعظيم الله عز وجل وأوامره التي يجب ألا تمس، وبين الشخص الذي يقوم بأوامر الله عز وجل اللي احنا ممكن نقول عليه ايه؟ الدين والتدين،
تمام.
الدين
الاسلام والمسلم،
الدين كله حق جاء من عند الله عز وجل.
لا.
وانا اقوم بممارسه الدين، انا قد اخطئ فالخطا يقع على فعلي انا، فلما يجي واحد يلومني انا
ليس الخلل في المنهج،
ليس الخلل في الاصل، في المنهج،
تمام.
في التسليم،
تمام.
فنفرق بين الاثنين، نفرق بين الدين الذي هو كله حق جاءنا من عند الله عز وجل، وبين ممارسه الانسان للدين. الممارسه يقع فيها الخطا وياتي عليها اللوم
سليم.
والذم والمدح. اما الاصل الا وهو دين رب العالمين فلا ابدا احدا ولا يسمح بحال ان ينال من دين رب العالمين سبحانه وتعالى جل وعلا.
طب الاستهزاء والسخريه من العلماء الربانيين المخلصين مثلا حضرتك، هل يندرج تحت عدم تعظيم؟
لا شك، لاني العالم الرباني
هو
ما كان عالما ربانيا الا بامر الله. لأن الله هو الذي قال ذلك. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون.
الله جميل.
فهم هؤلاء العلماء الربانيون قاموا بتعظيم أوامر الله وشرع الله عز وجل، فالذي يسخر منهم إذن لماذا؟ نيجي نقول لأنه قائم بأمر الله، فأنت ترجع بالشكرية إلى الله تبارك وتعالى
سلم
سبحانه وتعالى جل في علاه. هو قائم بأمر الله، فلابد أن تعظم أنت أمر الله عز وجل، وأن تعرف قدر من قام بتعظيم أمر الله سبحانه وتعالى.
أفلا يحتج لحضرتك مثلا يعني بأنه يزعم فكره هو ويريد نشر فكره هو ليريد نشر الدين الإسلامي، وإلا الإسلام على غير ما يقول به البعض؟
نحن الحمد لله يعني أو أنا أقول نعلن للملأ جميعا.
أيوة.
ليس لنا قائد ولا إمام نتبع ولا حزب نسلكه ولا نسير وراءه إلا كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
اللي هو الأوامر والنواهي الربانية.
تمام.
كما
يعني لا جماعة ولا تنظيم ولا
تنظيم ولا,
ولا كبير ولا أمير ولا أي شيء.
وسبق علينا هذا في أيام الساعة، يعني مش عايز أقول يعني إحنا بنيجي نتكلم اليوم. لا، ده قبل الحمد لله عندنا الآن دولة قائمة مستقرة ونحمد الله
الحمد لله
سبحانه، ولكن قبل ذلك حتى ما تكون في دولة قائمة وأثناء المجلس العسكري أعلننا ذلك قبل أن يكون هناك رئيس للبلاد مجلس الشيء الأمر البلاد، قلنا لن نكون حزب ولن نؤسس أحزاب ولن نشارك في ذلك والحمد لله.
هل تعطيل الحدود القرآنية حدود الله سبحانه وتعالى من تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى؟
ليس كل تعظيم الحقيقة يعني،
وإن اقتضت الضرورة الحياتية التي نحياها الآن هذا الكلام.
أنا هقول لحضرتك حاجة، أصل برضو بعض الناس عندما نقول الأحكام أو الحدود ينصرف ذهنه إلى
القطع والقتل والصلب والقطع من خلاف والتشريع.
تعظيم حدود الله،
والجلد والرجم.
الصلاة من تعظيم حدود الله، الزكاة تعظيم حدود الله.
جميل.
بل ألفت النظر لأمر يقع فيه الناس كثيرا وخاصة عندنا في القرى.
لا.
وفضلتك تعرف ذلك. لا. الناس الذين يحرمون النساء والبنات مثلا من الميراث.
نعم.
شوف ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قص ووزع التركات في كتابه قال تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، أو تلك حدود الله فلا تعتدوها. ينهي هذه حدود الله لا تعتدوها، ده ربنا هو الذي أعطى كل الذي حق حقه.
لا.
فمعنى تعظيم حدود الله دين ربي سبحانه وتعالى في الجملة. لا نقف أمام أي شر
جزئيات أي فرضية حتى
يعني كل نسلم
الحدود في لا تقربوها لا تعتدوها.
نعم ده نهي عام. وأوامر الله عز وجل كلها حدود. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى قال إن الله يعني سن سنن فلا تهملوها، وشرع شرائع فلا تضيعوها.
أيوة.
رضي الله تعالى عنه شرع شرائع فلا تضيعوها،
وضع حدودا فلا
تعتدوها. كونوا وقفين عند حدود الله تبارك وتعالى معظمين لأمر الله عز وجل. وده سائل شأن أهل الإيمان، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عشان بس نبين للناس إن عندما نقول حدود ما نقصدش زي القاطع والرجم وما إلى ذلك. لما يعني الفتنة التي وقعت بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وجاء مانع الزكاة، ما قدموا الزكاة، قال والله لو منعوني عقالا كانوا يقدمونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم
على من. تمام.
وده من الزكاة فريضة من فرائض الإسلام.
نعم.
لا يعني على طول تعظيم لحدود الله تبارك وتعالى وعدم تضيع لهذه الأحكام الشرعية المنزلة من لدى الرب البرية.
بارك الله. جميل هذا الكلام الذي أخذتنا به إلى عنان السماء، لكن نرتكس إلى الأرض بعض الوقت يعني كعادتنا دائما حتى نصلح الواقع الذي نحياه بنصوص القرآن الكريم والسنة. الآن بين ظهرنا الآن من يهاجم ويعمل على خلخلة ثوابت الدين قرآنا وسنة.
نعم.
هل هذا من تعظيم حرمة الله حتى بدعوى حرية الإبداع وحرية الاعتقاد وحرية العقيدة؟
جزاك الله خير. أنا كنت سأول ما كلمة أقولها إن إحنا ابتلينا بما أطلقت عليه الحريات. الحرية أمر يعني مسلم به بين البشر، من شاء فاليوم كما قال الله ومن شاء فاليوم.
هو الدين في حرية؟
ولكن نعم.
أم الدين كله
ولكن لا, لا 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 الإنسان يعني حر في اختياره، خلقه الله تبارك وتعالى كذلك، ولكن لا يتعدى حدود الله عز وجل بدافع الحرية.
تمام.
يعني مثلا أنا لا أتي أعتدي على حقك ومالك وأخذ منك مثلا معك أوراقك أو أموالك
دمي.
ومثلا ثم بعد ذلك أقول والله أنا حر أفعل ما شاء. لا، أنا حريتي حرية محدودة في نطاق الشرع، في نطاق الأداء،
يعني حرية بضوابط،
بضوابط الأداب التي يعني شرعها دين الذي أدين لله تبارك وتعالى به. أما أن أقول والله الحرية التي يعني بزعم كثير من الناس اليوم إن أنا أتطاول على مقام رب العالمين أو على مقام الأنبياء والمرسلين أو العلماء الربانيين أو على ثوابت الدين، هذه ليست حرية، هذه سفسطة. يعني هذا يعني في الحقيقة يعني
ماذا تسمي من يصنع هذا الصنيع؟
والله إحنا طبعا على كل لا نحكم على الأشخاص وننزل الأحكام عليهم.
نعم.
ولكن أقول في الجملة إن فاعل ذلك لم يعرف ربه سبحانه وتعالى ومولاه.
نعم.
ونقف أمام الأفراد، مثلا واحد بيتعاجدي على شيء من الثوابت كما تفضلت اليوم،
نعم،
أو على شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، نقول
الله.
هذا قد يكون جاهل، نعلمه، لابد من إقامة الحجة عليه، ويا ليته يسمع، لأنه واجبنا نحن أن احنا نعلم البشر هؤلاء الناس، بل إن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت للتعليم وإقامة الحجة على العباد. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل.
هل هنالك وصايا في الدين فضلتك؟
نعم.
يقال لفضلتك هذا الكلام، هل في الدين وصايا؟
لا، ليست وصايا
يعني
في الدين.
يعني هل مغلق. أصحاب التيار الإسلامي أوصياء على الآخرين؟
لا أبدا، نحن فقط مأمورون بالبلاغ. فقط. يعني هم الناس ممكن بتفهم يعني بعض قواعد في الدين خطأ.
أحسنت.
قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: لست عليهم بمسيطر.
تمام.
قال الله إن عليك
إلا البلاغ،
إلا البلاغ. الذي سيحاسب العباد هو رب العباد، ولكن نحن فقط وسطاء عند هؤلاء العباد لنبلغهم دعوة الله تبارك وتعالى. فقط، ليس إلا
سليم.
قال الله للنبي عليه الصلاة والسلام: هي كلها بلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صلوات الله وسلامه عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأمته: بلغوا عني ولو آية صلوات الله وسلامه
عليه.
وقال نضر الله بريئا أن سمع منا مقالا فوعاه فأده كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع.
طب ربما يحدث هذا ونحن مرتكسين، ونحن مرتكسون في أرض الواقع الآن، بعض الفرق المنتمية أو المنتسبة إلى الإسلام تود أن تقهر الآخر على مبايعتها والدخول في أفكارها، وإلا فالحرب والعار والشنار على الجميع.
هذا في الحقيقة مما ابتلينا به في هذا الزمان وقبل هذا الزمان.
فضلتك لا تقر هذه التصرفات؟
لا، هذه أقول بابتلاءات، والحقيقة يجب أن تواجه أيضا بعلم وحكمة وحزم في نفس الوقت.
نعم.
يعني هو أول من اعترض على النبي السلام من هؤلاء
صلى الله عليه وسلم.
الخوارج.
تمام.
لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له: اعدل يا محمد صلى الله عليه وسلم عليه. كلمة كبيرة جدا تقولها لمقام النبي عليه السلام، ولذلك بالصبر قال له: ومن يعدل إذا لم أعدل؟
الله.
أكون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعدل؟ يعني فعلا من مثله في الارض؟
واراد الخلخله،
اراد طبعا
ان يطعن الدين
في الدين في يعني يطعن على مقام النبي عليه السلام، وبالتالي يعني
خبيث
جدا خبيث. يعني في الحقيقه هو طعن في الرساله والنبوه. النبي الصادق الامين حتى قبل النبوه والرساله.
تمام.
قبل البعثه هو الصادق الامين.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه. وبعدين
الله
اخبر النبي السلام بان من ضد هذا الشيخ قوم يمرقون من الدين كما يمرق السام من الرميه. وقال: لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد. فليصل به الامر الى هذا لابد من المواجهه معه.
تمام.
لابد. والدوله طبعا هي التي تقوم بمثل ذلك، لان هي يعني بيدها القوه والقدره. وهي التي تحمي.
يعني هؤلاء لا يمثلون الاسلام،
لا يمثلون الاسلام
ولا تعليم الاسلام ولا الامر والنواهي.
هؤلاء يعني عندما ينضمون الى امه الاسلام يكونون عارا على امه الاسلام، ليشوشون زمان الاسلام. يعني انا لو ابعد بعيد اليوم اللي يقال عنه داعش ولا غيره ولا مصب ولا اللي يدعون اي فرقه ولا اي طائفه كانت ترمي المجتمعات بالجاهليه او بالتكفير او اطلاق العنان بان المساجد دي مساجد ضرار وما الى ذلك، هذه كلها دعوات مناوئه للاسلام. ده لعب الشيطان بعقول هؤلاء.
لكن يكون يعني يصور هذه الصورة بعض المنتسبين إلى الإسلام.
أنا هذا بقول هذا.
وبالتالي أخذ في هذا الصدد نصيحة من فضيلتك حتى لأولياء الأمور وغيرهم من الناس. كيف يتعاملون مع مثل هذه الأمور؟
أقول يا يعني يا ليت، وأرجو أن يصل أصواتنا إلى كل مسلم على أرض على ظهر هذه المعمورة.
لا.
شباب الأمة الإسلامية يجب أن يربى على التوحيد والسنة، على منهج أهل السنة والجماعة.
تمام.
أولياء الأمور، العلماء الربانيين. وبهذه المناسبة يعني يا ليت نفهم من هم العلماء الذين يوجهون الأمة إلى الخير والحق ويتسمون بالوسطية والاعتدال. هؤلاء هم الذين يدعون إلى الحق والخير. لا يمكن تأتي طائفة تميل إلى جانب دون جانب. لا، أمة الإسلام والدين الإسلامي دين يقف في يعني مفترق طرق بين كل الطوائف المبتدعة الضالة. فالعلماء الربانيون عليهم واجب عظيم جدا، ويجب أن تتاح الفرصة والكلمة لأهل الحق والخير، لأهل الصدق وسعة الصدر، لأصحاب المناهج الصحيحة أن يبينوا للناس الحق وأن يدعوا الناس إليه. دعاة خير يجب أن يعني يكون أو أن يقوموا وأن يهبوا لله عز وجل. نحن في اليوم الأزمة، نحن في أزمة يا دكتور.
نعم.
اليوم.
نعم.
فعلا
صحيح.
لابد أن نعرف ذلك. نحن أن ننقذ أمة، ننقذ شباب، ننقذ مجتمع من أفكار ضالة، من أفكار منحرفة تشوه جمال الإسلام وروعة هذا الدين الحنيف الذي جاء من عند الله عز وجل. مسؤولية تقع على الجميع، على ولي الأمر، على التربية في البيت، على التربية في المدرسة، على التربية في الجامعة، على الجهات الدولية المختلفة، قطاعات الدولة المختلفة،
على المنظومة كلها،
كلها في التعامل حتى الحسن مع الناس. لا يعني لا نعطي للناس أو ندفع قلوبهم إلى أن هم يخرجوا عن الحق بسبب موقف أو ظلم يقع عليهم أو بغي أو عدوان يقع عليهم أو ما إلى ذلك. لابد أيضا نكون كلنا قائمين بالحق، قائمين بالقسط لله عز وجل. فإن كان الأمر كذلك نأمل إن شاء الله تعالى أن فعلا نكون مجتمع سليم فيه تعظيم لأوامر رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه.
بارك الله فيك. في نقطة أيضا ظهرت في الفترة الأخيرة سيدي، التهجم على حديث رسول الله وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى على الصحابة، هل هذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتعظيم
في الحقيقة؟ يعني أرجو يعني ولا أكون مبالغا ألا يقع هذا من مسلم، لأن من وقع في قلبه شيء من ذلك وقام بالفعل فيه يخشى عليه وقد يكون على خطر عميم جدا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يعظمون أمر النبي عليه الصلاة والسلام غاية التعظيم
صلى الله عليه وسلم.
لما يجي ابن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول يعني ان يعني لو رأى ان يعني هؤلاء النساء سمح لهم النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون الى المساجد، انا لا اريد انهم يذهبوا الى المساجد، ابوه يغذفه ويحذفه في وجهه. كيف تقول ذلك معترضا على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه عليه؟ يذكر ان عثمان بن عفان داخل المسجد فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل اجلس، قام فجلس في اخر المسجد في مقدمته.
نعم.
بمجرد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنة يقول إجوا هلا يعني هذا تعظيم للنبي.
مرة ثانية هذه مرة ثانية.
كان داخل المسجد فلا
سمع عثمان بن عفان.
فيقول له واحد اجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فسمع عثمان وداخل فظن أنه المخاطب فجلس في مكانه مباشرة.
يعني قمة التعظيم.
تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. أما اليوم يجي
لكن أعظم يتتبع بعض الزلات أو بعض التزوير والتدليس التعريف الموجود في كتب التاريخ وفي كتب السيرة عموما ويصنع عليها بروبوجندا إعلامية صح هذا المصطلح. يعذر بهذا الكلام؟
لا يعذر، لابد أن يرجع إلى الحق. يعني دكتور بارك الله فيك داخل في هذا المجال من ليس أهلا له.
أي مجال؟
مجال التعليم الديني والشرعي والرسالة النبوية التي جاءت من عند رب البرية. الناس من الذي يعني سمح لإنسان لم يدرس شريعة ولم يدرس في جامعة كجامعة الأزهر يتعلم العلم الشرعي وينال من مغبة هذا العلم من القواعد المعروفة عند أهل السنة، ثم يأتي بعد ذلك وقد نشأ في بيئة غريبة عن التعليم الديني أو الشرعي ليتكلم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟
وهذا الإسلام حكر على طائفة
ليس حكرا، ولكن لابد أن يتعلم. الله عز وجل في كتابه يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يعني يا فضيلة الدكتور مثلا أنا درست علم شرعي، لست طبيبا، لست مهندسا، لست عالم فضاء
سليم،
لست رجل أعرف في الميكانيكا، لا ينبغي أن أخوض هذه المجالات ولا أتكلم فيها. أسأل رب العباد لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أرجع إلى مجالك أنت، أنت من أهل الذكر في فنك وتخصصك فأرجع إليك. أرجع إلى الطبيب في فنه وتخصصه فهو من أهل الذكر في هذا المجال، إلى المهندس وهكذا. يعني لابد نحن نقدر المسائل. أما أن يأتي إنسان تربى في بيئة غير طبيعية ليس بيئته، لم يدرس علما شرعيا ولا تربى على يد العلماء الربانيين ولا درس في الجامعات العريقة المعروفة بتدريس علم الشرعي في عصرنا الحاضر اليوم، ثم يتكلم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وبيتلقى كلامه من العلمانيين أو من المستشرقين أعداء الأمة والدين
سليم،
الذين خاضوا في الحديث عن الإسلام وطعنوا فيه وطعنوا على النبي عليه الصلاة والسلام، يأخذ منهم ثم يأكل ذلك للأمة الإسلامية؟ هذا يجب أن يربى، أن يتأدب، ما يترك.
طب عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى، عدم تعظيم أوامر الله ونهيه تبارك وتعالى يؤدي إلى ماذا؟
عدم، يا سلام، ضياع للأمة يا دكتور محمد.
الله أكبر.
الأمة تضيع وتهلك إذا فرطت في أوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه. النبي عليه الصلاة والسلام يعني ضرب مثل عظيم، مثل القائم في على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها إذا أرادوا ماء صعدوا الماء على من فوقهم، قالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقنا لنؤذي من فوقنا، فقال ما إن تركوهم ما أرادوا هلكوا جميعا، وأخذوا على أيديهم نجوا جميعا. فلا بد أن إحنا نتعاون على البر وتعظيم حدود الله والتقوى وتعظيم حدود الله عز وجل وأوامره، ولا تنتهك هذه الحرمات ولا تلكم الحدود.
طب إذا قيل إن الإسلام في حد ذاته، وعذرا يعني هذه مقولة تردد، إن الإسلام في حد ذاته يريد أن يعود البشرية إلى عصور الظلام، وأن الغرب غير مسلم ووصل إلى قمة من القمم العلمية السابقة الآن وسيطر على العالم،
نقول لهم انظروا إلى تاريخ الأمة الإسلامية وعموما، لا شك أن الأمم تمر بفترات قوة وفترات ضعف، ونحن ابتلينا بعدم تعظيم أوامر ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه.
يعني نحن انتكسنا
بسبب عدم تعظيم حدود وأوامر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. وكما قال أئمتنا رحمهم الله تبارك حتى في الحروب، لما يعني أرسلت الرسالة الواضحة من أمير المؤمنين يقول إن إحنا لا ننتصر على الأعداء بعدة أو عتاد أو قوة، وإنما ننتصر بتعظيمنا لله عز وجل وتعظيمنا لأوامر الله والتزامنا لحدود الله تبارك وتعالى. فالنصر لأهل الإيمان إن صدقوا الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم، وإن شاء الله تعالى القوة قادمة لأهل الإيمان. وإحنا دلوقتي شايفين يعني حتى ما يحدث اليوم حتى في بعض البلاد المجاورة.
إحنا عذر القطاع، لماذا تهدج صوتكم وأنت تتكلم عن هذه المقارنة؟
يعني نحن طبعا يعني ديننا غال علينا.
نعم،
ديننا غال علينا، تعظيمنا لربنا نأمل فيه ونرجوه ونتطلع إلى أن يكون واقعا. قيادتنا للأمة على كل حال الأمة الإسلامية نود أن الكل يقدم يدفع يده إليها ليأخذ منها، لا تمد يدها إلى غرب ولا إلى شرق، تكون لها السيادة، تكون لها يعني زمام الأمور، هذا يكون بأبنائها بإيمانهم. ولكن احنا لما اختلفنا وتفرقنا وظهرت بيننا هذه الطوائف التي يعني أضعفت وأوهنت قوة الإسلام والمسلمين، صرنا إلى ما صرنا إليه. ولذلك نحن ندعو إلى اجتماع كاملة المسلمين على البر والتقوى، تنقية عقائد الأمة من الأفكار المناهضة والمخالفة للحق الذي جاء من عند الله عز وجل. نعم، والاجتماع على ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فإن فعلا يعني صدقنا الله عز وجل صدقنا رب العالمين، ونحن لسنا أحسن حالا من النبي عصم وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
بعض الصحابة لما خالفوا الأمر في غزة أحد كان ما كان،
فشلوا
كان ما كان.
نعم،
لأمر يسير جدا احنا لو جينا نطرحه على الساحة اليوم
لا شيء
ولا شيء مما يقع منا، فما ماذا نلوم أنفسنا.
صحيح،
كما قال الإمام الشافعي: وينسب إلينا عيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا.
نعم،
فإحنا فعلا نحتاج إن إحنا اللي نصلح. نعم، فيصلح الله تبارك وتعالى بنا ما حالنا إن شاء الله. وهنا أيضا أستدل بحديث عظيم لنبي صلى الله عليه وسلم، قال عبد الله بن عباس يمكن الغلام في 10 سنوات لما قال له: إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن.
نعم،
احفظ الله يحفظك. تكفي هذه الجملة.
جميل،
احفظ الله يحفظك.
نعم، في نهاية هذا الحوار الجميل والممتع يعني أود أن أخذ رسالتين من فضلتكم. الرسالة الأولى توجهها لمن يعظم الله تبارك وتعالى، ومن لا يعظم الله سبحانه وتعالى، ماذا تقول لهذا وذاك؟
لمن يعظم الله تبارك وتعالى أقول له: إن شاء الله تعالى لك البشرى والحسنى وزيادة، لأنك معظم لأمر ربك سبحانه وتعالى ومولاك. وأما الذي يخترق حدود الله ومحارمه ويتعدى ذلك، أقول له: اتق الله عز وجل، لأنك ستقف يوما بين يدي الله، ويجب ألا تضع نفسك مع أهل الكفر الذين قال الله فيهم: وما قدر الله حق قدره.
نعم،
مقام الله عظيم، فعرف والزم مقام ربك وحدود ربك ومولاك.
نعم، بارك الله فيك، شكرا لحضرتك على هذا اللقاء.
امتعنا
به سيد ونفع لكم بإذن الله تبارك وتعالى. وذلك رب ورعاك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية، كان موضوعنا فيها تعظيم الله تبارك وتعالى وأوامره ونواهيه. أما ضيفنا الذي نشكره باسمكم جميعا صاحب الفضيلة العالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور عبد الله شاكر، رئيس جامعة أنصار السنة بجمهورية مصر العربية. شكرا لحضرتك سيد على هذا اللقاء.
بارك الله فيكم وجزاك الله خير، وأنا سعيد بها وفقدكم.
أسعدتنا سيد، الله يبارك رب ورعاك، وكما أنا مسرور من هذه الابتسامة الطيبة الطاهرة وأود أن أقلدها في قابل الأيام. شكرا لك على هذا اللقاء.
جزاكم الله خير، شكرا الله
فيكم حتى ضمن لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى، في أمان الله.
مسألة تطرح جوانب تحتاج إلى حل. القضية، مقدمات ومسائل تحتاج إلى برهان خاص. القضية، مسألة يتنازع فيها للبحث والدرس، للتحقيق والتدقيق، للفصل والحكم. القضية، نتناول القضايا الاجتماعية، الثقافية، الفكرية.